لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهى الكلام بالنسبة إلى الفي. لقلنا في آيتين من الكتاب الكريم ذكر الفي، لكن بعنوان ما أفاء الله، مو لفظ الفي، فيما مذكور في القرآن. وفي روايات العامة كان الغرض أنه كان الهدف، يعني كان المفروض أن نقرأ روايات طائفة، رأيت أن الأمر يطول بعد لا حاجة فيه. أمس قرأنا طائفة من عباراتهم من كتاب الأموال وغيره، وهم اختصرت في الكلام أطول من ذلك. ويظهر أن الفي في ابتداء الأمر في السنة الرابعة من الهجرة المباركة المقدسة أطلق على خصوص ما صالح الناس مع رسول الله، يعني ما وصل إلى رسول الله من غير حربين، ما سيطر عليه المسلمون من غير حربين. وهذا هو الفارق بين الفي والغنيمة. غنيمة ما وصل إليه المسلمون مع الحرب، والفي ما حصل عليه المسلمون بلا حرب. هذا أول مرة أطلق عليه عنوان أفاء الله. وقلنا المستفاد من ظاهر الآية المباركة أنها خاصة لرسول الله، لا تدخل في أموال المسلمين، لا تدخل في بيت المال. ليس من البعيد التأكيد اللي في كلمات السنة وفي رواياتنا أن الفي كان خاصا لرسول الله، كانت خالصة لرسول الله، التأكيد لعله أنا أتصور لأن لفظ الفي فيما بعد أطلق على بيت المال، فأراد فقهاء السنة وأراد أهل البيت صلى الله عليه أجمعين أن يبينوا أن الفي التي في أموال بني نظير ما كان من بيت المال، كانت لرسول الله خاصة. بعد أن ذهب بنو النظير وأفرغوا بيوتهم وخربوا بعض بيوتهم، جميع ما كان عندهم من السلاح وغيره صار بيد المسلمين، فجعل لرسول الله خاص، لم يقسم بينهم لأنهم لم يشاركوا. هذا الفيء الأول. فالمراد خاص يعني ليس من بيت المال، أنا أتصور هكذا، حتى تأكيد في عبارات رواياتنا وفي روايات عبارات العامة كانت خالصة لرسول الله، لرسول الله خاصة بهذا المعنى، لتغير المعنى فيما بعد عند المسلمين. هذه آية. وقلنا عملا رسول الله قسم ذلك بين المهاجرين، كانت لرسول الله، وفائدة أنها لرسول الله هو لو كانت لعامة المسلمين لابد أن يقسم بين الكل، لكن قسم بين خصوص من هاجر معه به الصلاح من مكة المكرمة كعلي مثلا وغيره، سلمان، سلمان كان في المدينة، وأبي ذر وغيره الذين هاجروا مع رسول الله. وحتى في بعض الروايات أن أمير من سهمه من هذا الفيء اشترى أرضا بينبع مكان في ينبع، على كيف في ما بعد وقفه صلى الله عليه وسلم وكيف ما كان. هذا بالنسبة إلى الآية الأولى في الفيء، هذا في القرآن الكريم. الآية الثانية في الفيء ظاهرا والعلم عند الله في قضية خيبر. في هذه الآية الثانية بالنسبة إلى خيبر فتح بعضها، يعني قلاع، هي عدة قلاع متقاربة، خيبر وفدك ونطاط وكتيبة وسلالة، عدة حصون مو حصن واحد. والمراد بالحصن في هذه العبارات عبارة عن مجموعة أفضل مثلا حديقة كبيرة أو نخيل كبير، دائر مداره بالصلاح حائط ويمنع من دخول الناس إليه. وبالخصوص في خيبر المعروف في أرض خيبر وكذلك فدك النخيل، ولعلهم كانوا يزرعون الحنطة لأكلهم، لكن النخيل هو الأكثر، فسيأتي إن شاء الله ما صنعان. هنا أيضا التعبير بالفيء موجود، لكن هنا موجود فلله وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وذكرنا بعد لا حاجة للإعادة كيفية اختلاف علماء السنة في فهم الآية، هناك رأي مشهور عندهم أن الآية الثانية بيان للآية الأولى. الآية الأولى فقد قالت ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم، الآية الثانية بينت، ولذا جعل الآيتين بمعنى واحد، لكن سياق الآيات لا يشهد لذلك. سبق أن قلنا في الآية الأولى وما أفاء الله على رسوله منهم أي من بني النظير، ثم قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، بعيدا يكون المراد بني النظير. نمیشه به عبارت اخرى الآية المباركة لا تشمل مورده بعيد جدا. بينما اتفق المفسرون اتفق المؤرخون على أن رسول الله لما أخذ أموال بني النظير لم يقل فيه سهم للأيتام ومساكين وكذا، على أين لم يجعل شيئا من بني النظير بعنوان ذي القربى. اموال بن النظير صارت کاملتا لرسول الله، قسمها بین المهاجرین و اثنین او ثلاث من الانصار
و هو الفقراء مصداق الفقراء و صح علیه و دال
لا سواء کان فقیر ام لا من کان مهاجرم میخالف لم یکن هناك عنوان الفقر فی کما انه لم یعط منه شیئا لذی القربا.
ليش هذا مو دليل انه كم واحد ذكرتم اول لما ذكرتم اعطى قسم من الضعفاء من الامصار اللي فقرهم هذول اعطى دليل على انه هذول فقراء ولذلك اضاف
لهم دليل مو انه للفقر بل انه باختياره ولذلك الانصار اكثر من فقير موجود، يعني الدليل على ان هذا المال خالص لرسول الله يفعل ما يشاء، فهو راى ان يعطي المهاجرين وبعضا من الانصار رسول الله را هذا الشيء. نه میتونست رسول الله ياخذ لنفسه، اخذ من حال نفسه، اخذ لنفسه كيف ما كان يستطيع ان يفعل يفعل، فهكذا فعل صلى الله عليه وسلم. على اي حال اذا قلنا الايه الثانيه تفسير للايه الاولى معناه ان الايه الثانيه ايضا نزلت في بني النظير خلاف الظاهر. اولا في الآیه الاولى تعبیر موجود منهم، في الآیه الثانیه موجود من اهل القرى، بعید جدا. اصلا لما كان به اصطلاح بن النظیر على حسب ما يبدو ان بن النظیر كانوا يعتبرون من اهل المدينه،
اهل
المدينه. الان كيف ما كان فالانصاف في تصورنا هذا المعنى بعيدون. يبقى الكلام فكيف يفسر تفسر الآية الثانية. الآن أذكر الإجمال ثم أذكر الروايات. أما الإجمال الذي يمكن أن تفسر آيتان المباركتان وبذلك يتم تفسير الآيات الأربع في الواقع. أولا أذكر خلاصة النظر ثم أقرأ الروايات. أولا أمس قبل أن أدخل في خلاصة وأمس قرأنا طائفة من عبارات السنة اطلق لفظ الفي عندهم على مطلق ما يحصله المسلمون ويجعل في بيت المال، ولو من ارض الخراج، ولو مما يجعله العشور، مما يجعله الحاكم على اهل الذمة او يجعله الحاكم على المسلمين باصطلاح اليوم ماليات. هذه الامور الموجودة في المجتمع الاسلامي في الحكومة الاسلامية كله أطلق عليه الفي، حتى خراج الأرض أطلق عليه الفي. أمس قرأنا عبارة الأموال، كتاب الأموال في أوائل القرن الثالث لأبي عبيد، ذكرنا سابقا أنه في مجالات السنة من زمن الخلفاء العباسيين بدأوا بكتابة كتب في أموال الدولة، وهذه فكرة جميلة. نحن أصولا دخلنا في بحث الأموال تتمیمن لهذا البحث، یعنی انصافا الان لا اذکر کتاب به هر جمع